الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم UBS.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مبنى البحرية الأمريكية في واشنطن. مفاجآت وجود الخليط ابن عرسال بتفجيرات طرابلس. تابع. تقدم للجيش في برزة وريف حماء، والنصرة تعترف بمجازر في حمص. الغرب يسعى إلى الفصل السابع، ولافروف لا وجود له في الاتفاق. إحباط آذري لعدم ضرب سوريا، ومبادرة بري عند عون والسنيورة. 31 عاما ومجزرة صبرا وشتيلة لم تنسى. عودة المواد الغذائية الفاسدة وعودة الطلاب إلى المدارس. أهلا بكم. تحاول واشنطن أن تحقق بالدبلوماسية ما لم تحققه بالتهديد العسكري. واشنطن التي أخرجتها المبادرة الروسية من عنق الزجاجة تسعى إلى ترميم حلفها الأطلسي ومتفرعاته العربية عبر طرح الفصل السابع بديلا عن الضربة المعلقة. وزراء خارجية الترويكا الأطلسي كاري وهيج وفابيس تحدثوا في باريس عن قرار ملزم لسوريا في مجلس الأمن، وعن عواقب خطيرة، وعن جدول زمني. ومن موسكو رد سيرجي لافروف بأن لا وجود للفصل السابع في الاتفاق مع الأمريكيين، واستخدام القوة مرفوض. أما تقرير الخبراء الدوليين المرتقب مناقشته اليوم في مجلس الأمن فلا يبدو ذا أهمية باعتباره من باب تحصيل الحاصل، فقد سبق السيف العذل، وأصدرت واشنطن وحلفاؤها حكمهم، وعلى أساسه كاد العدوان يقع. التقرير سيؤكد كما بات شائعا على استخدام غاز السارين في سوريا، لكنه سيبقي الهامش متاحا لاجتهادات حول الجهة المسؤولة واتهامات قد يوظفها كل حيث يشاء. ملف آخر بدا الغرب وبعض العرب يقاربونه بانخفاض في منسوب النكران، فبعد الاستخدام غير المسبوق من قبل الحكومة السعودية لمصطلح المتطرفين في سوريا، وسابقة تحذير مفتي السعودية من خطورة التكفير، أكدت التقارير الغربية المؤكد، وكشفت صحيفة ديلي تيليغراف أن المسلحين المتشددين يشكلون نصف عديد المجموعات المسلحة في سوريا. وقطعا للشك باليقين، اعترفت جبهة النصرة بأن غزواتها المسمات العين بالعين شملت قرى للعلويين شرقي حمص، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال حسب المرصد السوري المعارض. أما ما رصدته المنار فتقدم ميداني جديد للجيش السوري في برزة قرب دمشق، وتقدم كبير في ريف حماء الشرقي. وما لم يسقط بالتقادم الزمني هو فظاعة الارتكاب الإسرائيلي في صبرا وشاتيلة، ففي مثل هذا اليوم كانت المجزرة، وحينئذ لم يحرك أحد ساكنا، لم تتحرك حينئذ لا أساطيل أمريكية ولا دول غربية ولا عربية. نبدأ من الحدث الأمني الذي هز الرأي العام الأمريكي في واشنطن، التي شهدت إطلاق نار داخل مبنى تابع للبحرية الأمريكية، وأسفر الحادث الذي لم تعرف طبيعته حتى الآن عن سقوط 4 قتلى بحسب بعض المصادر الإعلامية، بينهم 2 من الشرطة إضافة إلى 8 جرحى. وتضاربت الأنباء عن تفاصيل الهجوم، حيث أعلنت البحرية الأمريكية أنه تم إطلاق النار على أحد مقارها في واشنطن، وتجري ملاحقة الفاعل داخل مبنى في مقر قيادة الأنظمة البحرية، في حين أشارت بعض وسائل الإعلام الأمريكية إلى ضلوع 3 مسلحين في إطلاق النار، بينهم جندي. الحادث تسبب أيضا بتوقف حركة إطلاع الطائرات من مطار رونالد ريغان في واشنطن. بعدما كشفت المنار قبل أكثر من أسبوع عن أن محمد حسن الفليطي من عرسال قضى في أحد تفجيري طرابلس، مزيد من المعلومات ظهرت في القضية وأثارت ريبة الأجهزة الأمنية.
محمد حسن الفليطي اسم يبدو أنه سيتكرر مرارا خلال الأيام المقبلة، فبعد شائعة أنه اختطف في الضاحية الجنوبية لبيروت على يد جهة حزبية، كشفت المنار عن إيجاد جثته بين ضحايا تفجيري طرابلس. وهنا البداية، المعلومات الأمنية أماطت اللثام عن المزيد والأخطر. الفليطي من بلدة عرسال، يعمل في محطة للمحروقات في بلدة الفيكهة. بخلاف المعلومات المتداولة عن اختفائه قبل يوم واحد من انفجاري طرابلس، كشف مصدر أمني رفيع للمنار أن الفليط اختفى قبل أسبوع من الانفجار. وهنا كانت علامة الاستفهام الأولى، استوقفت المحققين الإفادات المتناقضة حول تاريخ اختفاء الفليطي، فبعض من تم استجوابهم ومنهم خطيبته من آل خليل من بلدة العين قالوا إن آخر اتصال أجراه الفليطي معهم كان في 22 من آب، أي قبل يوم من وقوع انفجاري طرابلس، وقد أخبرهم في هذا الاتصال أنه في مارم خايل. شخص آخر ذكر أن الفليطي اتصل به قبل نصف ساعة من انفجار طرابلس وأخبره أنه في طرابلس. إلى الإفادات المتناقضة علامة استفهام ثانية فرضت نفسها، كاميرات المراقبة في محيط منزل المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرفيفي لا تزال بحوزة ريفي وفرع المعلومات. الفليطي حين وصل إلى طرابلس كان يقود سيارة رباعية الدفع من نوع شيروكي فضية اللون. المعلومات عند الأجهزة الأمنية تؤكد أن الانفجار أمام مسجد السلام وقع بمجرد وصول هذه السيارة، لكن فرع المعلومات يتمسك برواية أخرى مفادها أن سيارة أخرى هي التي انفجرت وليس سيارة الفليطي. وهنا سؤال، لماذا يحتفظ فرع المعلومات بتسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل ريفي؟ ولماذا التكتم حول مضمونها وحجبها عن المحققين من غير فرع المعلومات؟ علامة استفهام ثالثة تطرح نفسها، عائلة الفليطي وبعدما تأكدت من جثته بحسب فحص الحمض النووي تسلمتها ودفنتها ليلا بصورة غامضة، ما أثار ريبة الأجهزة الأمنية. أسئلة عدة طرحها المصدر الأمني الرفيع، وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، ومن بين من يشملهم التحقيق أحد أقرباء الفليطي وهو ابن خالته، ويعمل أيضا في محطة للمحروقات.
من جهة أخرى، حدد قاضي التحقيق العسكري فادي صوان يوم الأربعاء المقبل موعدا لاستجواب السوريين 3 الجدد الموقوفين بقضية إطلاق صواريخ من بالوني باتجاه بعبدة، ومع توقيفهم يصبح عدد السوريين الموقوفين في هذه القضية 9 ولبنانيا. أكدت مصادر أمنية للمنار أن تقدما كبيرا أحرزه الجيش السوري في العديد من المناطق السورية، لا سيما في ريف دمشق. معنا من دمشق مراسل المنار عباس نيش. مرحبا بك عباس. بداية، تحدثت لنا اليوم خلال النهار عن تقدم في برزة، ماذا حقق الجيش في برزة وما أهمية برزة؟
محمد، ما هو حاصل هي عملية عسكرية منذ نحو 3 أيام بدأت في منطقة برزة، في حي برزة تحديدا. هي هناك عمليات عسكرية أصلا، ولكن هناك عملية تحديدا من أجل السيطرة على الطريق الممتد من مستشفى تشرين في برزة باتجاه العاصمة، وبالتالي السيطرة أكثر على بعض الأماكن المطلة على حي برزة. وفي حال انتهاء هذه العملية نكون على مقربة من إعلان الاقتراب بحسب المصادر عسكرية من حي عربين والقابون، وبطبيعة الحال من يعلم أهمية هذين الحيين يعلم أيضا أن الاقتراب من هذين الحيين يعتبر إنجازا كبيرا في تلك المنطقة للجيش السوري، لا سيما أن هذين الحيين هما أيضا قريبين، ويمكن بعد هذه العملية الحديث عن اقتراب كبير باتجاه أحد أبرز معاقل المسلحين وهي منطقة حرسة. محمد، هذا بالنسبة لأهمية حي برزة. ننتظر الأيام المقبلة وما ستؤول إليه العملية العسكرية هناك، خاصة أن هناك عدد كبير من الإصابات التي وقعت في صفوف المسلحين محمد، وصدر عدد كبير أيضا من أسلحته.
نعم عباس، يعني أن يكون هذا التقدم للجيش في ريف دمشق قبيل صدور تقرير مفتشي الأمم المتحدة في الأمم المتحدة، ماذا تريد السلطات السورية بحسب اتصالاتك أن تقول؟
بالضبط هنا بيت القصيد، من كان يتذكر الشهر الماضي وتحديدا عند بداية أو نهار 21 من آب، النهار الذي زعم فيه استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيماوية، يتذكر أن العملية كانت عملية عسكرية ضخمة تشن في منطقة الغوطة في ريف دمشق. الواقع أن هذه العملية مستمرة منذ ذلك الوقت، ولكن الحديث عن ضربة عسكرية وعن عدوان على سوريا أخذ الحديث باتجاه آخر، مع العلم بأن العملية العسكرية مستمرة الآن واليوم تحديدا، وفي ظل الأجواء المحيطة باتفاق روسي أمريكي وتوافق على آلية معينة واتفاق معين بخصوص الأسلحة الكيميائية، ننظر إلى أمر آخر مستمر وهو الاستمرار بالعمليات العسكرية في هذا الريف، وتحديدا إسقاط بعض المواقع الحساسة والنية بالسيطرة على بعض النقاط الاستراتيجية الحساسة من أجل الانتهاء من مفاصل تمكن الجيش السوري من الاقتراب أكثر فأكثر إلى المعاقل الرئيسية للمسلحين. محمد،
نعم بس كنت سأسأل عن حركة السير والناس خلفك، لكن أعتقد أن الصورة خير جواب على هذا السؤال لضيق الوقت كثافة الملفات.
سأترك الصورة للمشاهدين محمد لعلها تجيب عن سؤالك.
واضح واضح عباس أن السوريين في دمشق لا يأبهون بكل هذه التهديدات. شكرا جزيلا عباس حنيش مراسل المنار من دمشق، وأنت كنت قد أعددت خلال النهار تقريرا عن المعارك في برزة، نبقى سويا معه مشاهدينا لمشاهدة.
نار بدون دخان، ذلك هو حي برزة في ريف دمشق. يتقدم فيه الجيش السوري ومعه الإعلام، علّه يعاين عن قرب النار والدخان. يحاول الجيش إحكام سيطرته على الطريق الرئيسي الممتد من مشفى تشرين باتجاه العاصمة، لابد من السيطرة على بعض أجزاء حي برزة برغم حشد المسلحين، يقول هذا الضابط.
بدأنا منذ 3 أيام وهو قد دخل في منطقة برزة من جهة مشفى الشمال وغرب مشفى تشرين باتجاه مساكن برزي، وقد أبلى بلاء حسنا وقتل عدد كبير من الإرهابيين، وهو يحرر الأبنية كبداية إلى تحرير كامل إكمال الطوق على برزي وتحرير كامل برزي بإذن الله. وهذا المحور هو المحور الاستراتيجي الذي سيطبق الطوق والخناق على الإرهابيين في برزي، والذين يستخدمون الأنفاق والمجارير وهذا هو مستواهم لتأمين الدعم والمؤن إلى الإرهابيين في برزة.
مسلحون كانت هذه أسلحتهم، قذائفهم، قتلاهم، شعاراتهم وهويتهم.
الباقون يحاولون الهرب، لكن نتمنى أن يبقوا إذا كانوا رجال. ومصير كل إرهابي في كل العالم مصير هذا الإرهابي الذي تم تصويره هنا.
تؤكد المصادر هنا أن العملية مستمرة، يترجم هؤلاء قرار قيادتهم. فملاحقة المسلحين في حي برزة ستسمح بالاقتراب أكثر من معاقل لهم في حيي عربين والقابون، قد تسمح أيضا بإعادة هؤلاء إلى بيوتهم، علهم يفرحون مجددا بذكريات جميلة مزقت بالحديد والنار. من حي برزة شمال العاصمة السورية، محمد حرب عباس فنيش، قناة المنار.
وتبنت جبهة نصر المجازر التي ارتكبت بحق العشرات من أهالي قرى الريف الشرقي لمحافظة حمص وسط سوريا. وقالت الجبهة في بيان لها إن هجماتها تأتي ضمن ما سمته سلسلة غزوات العين بالعين، معترفة بقتل أكثر من 30 مواطنا في قرى مكسر الحصان وجب الجراح والمسعودية. من جهة أخرى استعاد الجيش السوري 7 قرى في ريف حما.
لم تجف بعد دماء عشرات المدنيين في قرى ريف حمص الشرقي حتى سارعت جبهة النصرة إلى الاعتراف بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة. الجبهة سارعت إلى التباهي بالارتكابات التي وقعت في قرى كسر الحصان وجب الجراح والمسعودية، وقالت في بيان لها إن هجماتها على القرى الثلاث تأتي ضمن ما سمتها سلسلة غزوات العين بالعين، معترفة بقتل أكثر من 30 مواطنا. أما في ريف درعا فاستمر المسلحون باستهداف في الأماكن المأهولة في مدينة بصر الشام، وبعد ساعات من قصف صاروخي للبلدة وسقوط ضحايا حاولت جماعات مسلحة تفجير سيارة بواسطة انتحاري قبل أن يتمكن الجيش من كشفها وقتل سائقها. وفي حلب المعارك على أشدها بين الجيش والمسلحين وتحديدا في محيط سجن حلب المركزي إضافة إلى بعض قرى الريفين الشرقي والغربي. وأفاد الإعلام الرسمي عن تصدي الوحدات العسكرية لجماعات مسلحة خلال مهاجمتها للقرى الواقعة تحت سيطرة الجيش بالريف الشرقي.
أفضل لواء التوحيد تقوم بذلك مدينة الزهراء.
إلى ذلك تابع المسلحون مسلسل استهداف المناطق المأهولة في مدينتي نبل والزهراء بعد يومين من هجمات دموية أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى. وبالانتقال إلى الأحياء المتوترة بمدينة دير الزور، هنا اليد لا تفارق الزند بمواجهة جماعات مسلحة ينتمي أغلبها إلى تنظيمات تابعة للقاعدة كما تظهر الآثار التي خلفتها. كاميرا المنار رافقت الوحدات العسكرية خلال تقدمها تجاه معاقل المسلحين على أكثر من محور، بينها عملية اقتحام مبنى كانت تتحصن فيه ما يسمى كتيبة جند العزيز. ووفق مصادر مواكبة فإن التقدم الجديد للجيش يفتح الطريق لإبعاد المسلحين عن مناطق الجبيلة والرشدية والبرج.
وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بأنه جريمة حرب، وطالب بان كيمون الذي كان يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي بأن يلقى المسؤولون عن الهجوم حسابهم، كما طلب من مجلس الأمن النظر في فرض عقوبات إذا لم تحترم دمشق خطة تفكيك ترساناتها الكيميائية. وجاء في التقرير الذي سلمه خبراء دوليون إلى بان كيمون أن الأسلحة الكيميائية استخدمت على نطاق واسع نسبيا في النزاع بين الأطراف في سوريا ضد مدنيين بينهم أطفال. وأشار التقرير إلى أدلة واضحة ومقنعة على استخدام غاز السارين في الهجوم الذي وقع الشهر الماضي في ريف دمشق. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أنه لا وجود للبند السابع على الإطلاق في الاتفاق الذي وقعه مع نظيره الأمريكي جون كيري حول الأسلحة الكيميائية في سوريا. في هذا الوقت اتفقت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا على ضرورة التوصل إلى قرار قوي وملزم حول سوريا في مجلس الأمن.
لم تكد تفاصيل الاتفاق الروسي الأمريكي حول السلاح الكيميائي السوري تخرج إلى العلن حتى اشتدت حملة الضغوط الغربية لوضع بنود هذا الاتفاق في إطار مشروع قرار في مجلس الأمن يبقي سيف الحرب مسلطا على سوريا. عصا الفصل السابع رفعت مجددا، وعادت واشنطن وباريس لاستخدام لغة التهديد بالحرب ضد دمشق وإمكان فرض عقوبات عليها في حال عدم تطبيق الاتفاق.
سأكون واضحا، يجب الاحتفاظ بالخيار العسكري. الآن التهديد بالعقوبات ليس مستخدما من بعض الدول، لكن يمكن استخدامه من قبل مجلس الأمن. فرنسا ستبدأ العمل على قرار مع وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا. وزير الخارجية فابيوس سيتوجه إلى روسيا أيضا لإنهاء هذه العملية، ويمكن التصويت على القرار قبل نهاية الأسبوع.
فعليا دخلت المشاورات الأمريكية الفرنسية البريطانية مرحلة عملية. لقاء في الإليزي بين الرئيس الفرنسي ووزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا انتهى بإعلان الرئاسة الفرنسية موقفا مشتركا، من الأساسي التوصل إلى قرار قوي وملزم حول سوريا في مجلس الأمن، مع تحديد جدول زمني دقيق لضبط الأسلحة الكيميائية السورية وإتلافها.
لن نتسامح مع أي تجاهل لتطبيق كامل للاتفاق من قبل النظام السوري. إذا فشل الأسد في تطبيقه سيكون هناك عقوبات، وفي حال عدم الامتثال أيضا لما جاء في الاتفاق سنتخذ إجراءات تحت الفصل السابع، وإذا فشل الحل الدبلوماسي سيكون الحل العسكري على الطاولة.
إن نظام الأسد يمتلك هذه الأسلحة واستخدمها ضد شعبه، لذا الضغط سيكون متكاملا مع الاتفاق. يجب أن يتحضر العالم لمحاسبة الأسد إذا لم يلتزم بالاتفاق.
في موسكو كلام مغاير، عرب الاتفاق مع واشنطن ينفي وجود البند السابع على الإطلاق في الاتفاق، ويجدد رفض روسيا أي تهديد باستخدام القوة ضد دمشق.
خطة الطريق الروسية الأمريكية تعبر عن الأسلوب المهني والصحيح لحل مسألة السلاح الكيميائي السوري، وإذا جرى التهديد والتخويف والترعيب وإيجاد الذريعة لضرب سوريا بشكل دائم، فإن هذا يشجع معارضي النظام على القيام بأعمال استفزازية.
ومع تسليم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقرير مفتشي الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، توقع دبلوماسيون أن يكون للتقرير دور حاسم في القرار الدولي المزمع اتخاذه هذا الأسبوع.
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أكد أن التواجد العسكري لبعض الدول الغربية في المنطقة غير مرغوب فيه. من جهته أكد قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري جهوزية إيران لمواجهة أي تحرك عسكري.
الرئيس الشيخ حسن روحاني ضيف الاجتماع السنوي للملتقى 20 لقادة الحرس الثوري الإسلامي في طهران، حضور كانت له دلالات ظهرت في خطاب الرئيس بتأكيده على دور الحرس الثوري في حفظ البلاد والدفاع عنها، ورسالة سياسية بنكهة عسكرية من قلب الاجتماع إلى الخارج.
إن بعض الحكومات لديها تواجد عسكري في بعض دول المنطقة غير مرغوب فيه، وعليهم أن يغادروا منطقتنا، وعندها ستنعم المنطقة بالأمن والاستقرار. إن إيران تبذل جل جهدها لإحلال الاستقرار والأمن في سوريا، وتوافق على قرار الشعب السوري بمنح صوته لأي شخص لإدارة بلده. إن إثارة موضوع الأسلحة الكيماوية من قبل الغرب ما هو إلا ذريعة لتبرير الإجراء العسكري المحتمل ضد سوريا. الجمهورية الإسلامية تسعى وبكل قدرتها للحل، وشعوب المنطقة لن تتخذ موقف المتفرج من الحرب على سوريا، وإيران لم ولن تتخذ موقف المتفرج مما يجري في سوريا.
الحرس الثوري الذي يستعد لعرضه العسكري الضخم الأسبوع المقبل بذكرى أسبوع الدفاع المقدس أعلن جاهزيته الدفاعية، معتبرا أن التدخل العسكري في سوريا باء بالفشل حتى الآن، واكتفى قائده بإبلاغ الأمريكيين رسالة حازمة.
نتمنى أن تتخذ أمريكا قرارا متعقلا وأن لا ترمي بنفسها بالتهلكة العسكرية، ولكن إذا حدث وتحركت عسكريا فستواجه مشاكل عديدة، ونحن في الحرس الثوري سنقوم بواجباتنا في كافة الأوقات.
مصادر عسكرية إيرانية أشارت إلى أن احتمالات الضربة في سوريا ما زالت قائمة بشكل ضعيف، وأن إشعالها سيكون بالأمر السهل، ولكن نهايتها ستشكل كارثة على المهاجمين.
اتفاقيات دولية ومساع إقليمية لتجنيب المنطقة فاتورة حرب جديدة، حرب لا يمكن التكهن بحجمها واتساع رقعتها، ويقول الجميع إنه جاهز لها ولا يريد وقوعها. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
في مثل هذا اليوم من العام 82 ارتكبت اليد الإسرائيلية مجزرة في مخيمي صبرا وشتيلة في بيروت، وصل عدد ضحاياها إلى 6,000 بين شهيد ومفقود وجريح.
ابن جمال معروف كان عمره بسنة 82 بشهر 9 19 سنة، زرنا الكعبة للسعودية الحمد لله، بس بدنا نزور القدس بفلسطين. وين العمل إنساني؟ ولك عمل إنساني وينه؟ هات أشوف. 65 سنة صرنا هون بلبنان، 48 ما حان الوقت بعد؟
هو لا يعرف إن كان أبا لشهيد أو جريح أو مفقود في المجزرة. كلمات أبو جمال تستحضر الذكرى، تحدد البوصلة، وتلخص زفرات موت القضية في نفوس الأنظمة والأنظمة وحدها. مجزرة صبرا وشتيلة نموذجا. لائحة المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وحده تتخطى بحسبة بسيطة أضعاف عدد الدول العربية وقيمها باسم الأمة. صحيح أن الموت بأسبابه يبقى موتا، لكن السؤال لماذا فجأة يصحو ضمير العرب على التسابق إلى الاستناد على حدث ما في دولة عربية معينة لحشد دول العالم لإسقاط نظام ساعة ومعاقبة رئيس ساعة أخرى وإصدار قرارات وتدخلات كلها باسم المظلومية والإنسانية، فيما كان هذا الضمير غائبا ولا يزال عن مجزرة ومجازر روعة الإنسانية.
نحن نتحدث عن أمة العربية كشعوب، فالأنظمة تزول وتأتي أنظمة أخرى. يعني نحن نقول بأننا هنا، وعم أبو جمال فقد ابنه هنا وفقد الكثير من عائلته، نحن لن ننسى.
الكيل بمكيالين تتذوق لوعته فلسطين وضحاياها، ولا يتحرك للعربي بنت شفاه.
بس يتطلب موقفا دوليا حازما.
هلا بالنسبة لفلسطين والأرض والقدس، بس للشعب الفلسطيني القدس، لكل الإسلام والعرب القدس، ولو
وجادا لوقف المأساة الإنسانية للشعب السوري.
ولك عمل إنساني وينه؟ هات أشوف.
بالنسبة لدينا قتل إنسان يعتبر خط أحمر،
وفي عنا القرار 194 بنص نرجع لوطننا. طيب وين؟
ودعا المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن للاطلاع بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة.
ما شيء مثل ما قال المثل، شيء زاد نقص ولو بكفينا.
صحيح أن العرب قتلوا الضحية بسكوتهم هنا مرتين، لكن صمت هؤلاء الإنساني لواحد وثلاثين عاما لا يعد كونه سوى الضجيج الخادم لرغباتهم. دماء أطفال المجازر تلفح خدودكم وتصفعها بكل حواسها. حمزة الحش حسن، قناة المنار، صبرا وشتيلة.
في بيروت عقد المنتدى الدولي لمناهضة العدوان الأمريكي على سوريا بمشاركة عربية ودولية وبدعوة من المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن.
تضامنا مع سوريا والمقاومة، عقد في بيروت المنتدى الدولي لمناهضة العدوان الأمريكي على سوريا بمشاركة عربية ودولية وبدعوة من المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جدد وقوف المقاومة إلى جانب سوريا، معتبرا أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي ثمن قيام لبنان المستقل ولا تحتاج إذنا من أحد.
إن معادلة الجيش والشعب والمقاومة تعمدت بالدم والتضحيات، وهي سبب قيامة لبنان المستقل ولا تحتاج إذنا من أحد، فهي روحنا وواقعنا وحياتنا، ومن أراد أن يقتلعها يعني أنه يريد أن يقتلع أرواحنا.
الموقف الروسي جدد التأكيد عليه السفير ألكسندر زاسبيكين برفض أي عدوان عسكري على الأراضي السورية، فيما شكر نظيره السوري الحلفاء على موقفهم تجاه بلاده.
مقتنعين بحتمية التصفية السياسية عبر الحوار الوطني، وتبذل روسيا جهودا بالاتجاه واحد، وقف العنف وتشغيل عملية تفاوضية بين الحكومة والمعارضة بدون شروط مسبقة.
تشكر سوريا روسيا والصين وكل دول البريكس وكل أشقائها وحلفائها، تشكر إيران والمقاومة وتعتبر إيران والمقاومة وتعتبركم أنتم أنكم هدف هذه الحرب المؤامرة
وشهد المنتدى كلمات لعدد من الشخصيات اللبنانية والعربية التي أكدت الوقوف مع سوريا في مواجهة أي عدوان خارجي عليها.
وليس من بديل إلا التمسك بالمشروع العربي الذي يؤكد على استمرار المقاومة وعلى تضافر كل القوى المؤيدة لها ولصياغة مفهوم عصري للدولة الحديثة.
نقف بحزم ضد تخصيم أي دولة عربية أو الزاج بها في أتون حرب أهلية تكون نتائجها كارثية عبر تدمير مخدراتها.
وندعو إلى قيام أوسع تحالف مناهض للحرب والعدوان ضد سوريا وضد هذه المنطقة ولدعم حق هذه الأمة في المقاومة وفي تحرير فلسطين وفي الدفاع عن أراضيها.
يجب على أمريكا أن تكون على يقين بأن العدوان لا حصل كان سيرتد عليها هزيمة وفشلا.
كما تخلل المنتدى كلمات تضامنية مع سوريا لعدد من الشخصيات الأجنبية من بينهم النائب البريطاني جورج جلاوي وعضو مكتب العلاقات الخارجية في حزب العمال التركي يونس سنان.
لم يعد خافيا الإحباط الذي أصاب فريق الرابع عشر من أذار بعد أن بدل الأمريكي موقفه من توجيه ضربة عسكرية ضد سور.
بنفس وتيرة اللهجة الأمريكية تجاه سوريا تصاعدت مواقف فريق الرابع عشر من أذار في لبنان. قال الأمريكي إن ضربة سوريا وشيكة وأثارها موجعة للنظام فارتفعت المعنويات في البيت الآذري. كان واضحا أنهم على جمر ينتظرون لحظة إطلاق صواريخ التوماهوك باتجاه دمشق، لكن ذلك لم يحدث واستبدل باتفاق دولي انعكس في مرآة وسائل إعلامهم وملامح وجوههم إحباطا.
14 أذار لن تراهن على هذه الضربة، ولم يصدر من قوى 14 أذار ولا بيان رسمي بهذا الاتجاه ولا أي تحرك حصل بهذا الاتجاه. أنت تريد أن تصر بأن كان هناك رهان 14 أذار على الضربة وأصبح هناك أحباط 14 أذار بعد الضربة. هذا الكلام غير صحيح، لأنه في الأساس لم يكن هناك أي رهان. بعدنا نحن نعرف الولايات المتحدة أكثر منكم، نحن نعرف أمتين من رهن عليهم وأمتين ما من رهن عليهم.
أنا لا. كان هذا يعني انعكس بالصحافة، انعكس ببعض الخطابات،
انعكس لأنه
للمعنويات،
انعكس لأنه في أقلام بدها تكتب، بس إنه هذا منع حقيقة الوضع. حقيقة الوضع هو حرصنا على السلم الأهلي في لبنان.
لا تعترف هذه القوى الكارهة للنظام السوري بأنها محبطة، لكن عناء توضيح ذلك مثير للشك.
السؤال الذي يطرح اليوم، هل تحققت أهداف سياسية من عدم الضربة؟ وهل تحققت نفس الأهداف السياسية في حال يعني هولوا بالضربة وما مارسوها؟ الجواب أكيد بالطبع، يعني في ورقتين أساسيتين كسبهم الجو المعارض السوري بشكل كتير كتير واضح. أولا هو موضوع السلاح الكيماوي للنظام السوري. كنا ننظر إلى هذه الضربة أولا انطلاقا مما كان يحكى بالإعلام، وكنا ننظر لها على قاعدة ما هي انعكاسات هذه الضربة في حال حصلت. أبدا ما بتصور أنه يعني كتابة سعد الحريري بهذا الاتجاه، كتابة سعد الحريري رايحة باتجاه الدفاع عن منطق الشعب السوري، وهو دفاع معلن من قبل 14 أذار منذ أن اندلعت الثورة السورية.
رهان آخر في مكان آخر وعلى قضية أخرى، لكن النتيجة واحدة، فشل في اختيار الرهان والمراهن عليه.
مزيد من الأخبار اللبنانية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. دهمت قوة من فرع المعلومات مستودعا تجاريا في بلدة البساتين قضاء عليه يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وضبطت في داخله آلة كبس حراري مخصصة لطباعة تواريخ مزورة للإنتاج وانتهاء الصلاحية، وذلك بعد إعادة تعبئتها بعبوات جديدة بماركة فيرا وتوزيعها على المحال التجارية، كما صادرت 26 منتجا غذائيا نهائيا منتهي الصلاحية، وبناء لإشارة القضاء المختص أوقفت القوى الأمنية مالك المستودع اللبناني ميم نون في بلدة قبر شمون قضائي علي. باشر العديد من المدارس التدريس كالمعتاد في ظل أوضاع غير مستقرة، وتأكيد من الطلاب وإدارات المدارس على الاستمرار بشكل طبيعي مع التزام الحذر الإيجابي.
العودة إلى المدرسة هذا العام لم تختلف عما سبقها من أعوام. هنا في ملعب إحدى المدارس الخاصة وقت الاستراحة ما زال النشاط المفرط عند هؤلاء الطلاب هو ذاته، لم يتغير، ومهما كان الوضع فهو لم يؤثر على عودتهم إلى مقاعد الدراسة.
هالسنة الجو عم يكون مثل كل سنة، عم ندرس عادي، مع أنه الأجواء مرات عم بتخوفنا بس عم نجي على المدرسة وإن شاء الله متأمنين نكمل لآخر السنة.
لازم نروح على المدرسة، مش إذا ما رحنا ما رح نعمل جين كتير منيح، ما رح نكون نحن عم ندرس ولا رح نشتغل ولا رح نطلع اقتصاد للبنان. لازم نحن نشتغل وحتى لازم نختير وحتى لازم نعمل كل شيء مشان لبنان.
لا مش خايفين بدنا نكمل وضع مدرسة لأنه بدنا ندرس ونتعلم.
هلا أكيد كل العالم بيكون عندهم هالخوف، بس إنه كمان الحياة بدها تستمر والعالم بدهم يروحوا يكملوا دراستهم، إنه ما حد توقف على هالشيء.
المدارس الخاصة بدأت بفتح أبوابها تدريجا منذ الأسبوع الماضي، ومعظمها باشر التدريس، أما المدارس الأخرى فما زالت قيد التحضير تمهيدا للانطلاق بالتدريس الأسبوع المقبل.
نحن بالمدرسة بلشنا العام الدراسي بطريقة طبيعية جدا. أهم شيء أنه نحاول أنه الأحداث اللي عم بصير بلبنان أنه نخليها بعيدة عن الأجواء بقلب المدرسة من ناحية طلابنا.
كما هو حاضر عند الطلاب وذويهم فإن الهاجس الأمني مأخوذ بعين الاعتبار لدى إدارات المدارس، وذلك من خلال خطط وضعتها بالتنسيق بين الأهالي والإدارات المحلية والأجهزة الأمنية.
من جانب الأهل نحن بالأسبوع الأول من بداية العام الدراسي عندنا لقاء معهم لنعرض هذه الخطة معهم لحتى هن يكونوا كمان إيد مساعدة لنا. على صعيد التلميذ مع فريق النظار بقلب المدرسة كمان هيحضروهم بكيفية التفاعل معنا مع أي شيء طارئ ممكن يحدث. على صعيد المساحة المكانية الأرضية نحن إن شاء الله نسقنا مع الدرك، نسقنا مع البلديات بهذا الخصوص.
زحمة السير وأحيانا الفوضى مع انتهاء دوام التدريس على حالها ككل سنة أمام هذه المدرسة، وبالرغم من الحاجة إلى عدد من المنظمين إلا أنه لا يتواجد إلا عنصر أمن واحد لتنظيم السير، فيما لا يوجد أمام مدارس أخرى أي عنصر على الإطلاق، وهذا الأمر برسم السلطات المعنية.
وصلت لجنة مبادرة رئيس المجلس النيابي للحوار الوطني جولاتها على الكتل النيابية ورؤسائها، وزارت اليوم النائب فؤاد السنيورة والعماد ميشيل عون.
وضعت مبادرة الرئيس نبيه بري بين يدي رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة خلال لقائه مع اللجنة الخاصة بالمبادرة التي جالت ولا تزال على عدد من أقطاب الحوار لشرح مبادئ ومضامين الخطوة الجامعة التي أطلقها رئيس المجلس. لقاء السنيورة باللجنة وصف من جانب الطرفين بالجيد على خلاف الجو الذي سبق للسنيورة أن أشاعه عبر جريدة السفير قبل اللقاء، والذي اعتبر فيه أن مبادرة بري تضييع للوقت ونوع من الأوهام.
يعني كان لقاء جيد سيد وجو من الصراحة الكبرى والمسؤولية. طبعا اتفقنا على مواصلة التواصل بيننا وبين الوفد الجاي وبين القيادات أيضا، وطبعا شددنا على مسألة الحوار في المواضيع التي هي في أصل طاولة الحوار، يعني السلاح وأيضا موضوع التدخل في سوريا.
مصادر اللجنة قالت للمنار إن اللقاء مع السنيورة تخلله شرح لبنود المبادرة والتوضيح بأنها لا تتعارض مع صلاحيات رئاسة الحكومة، وفي الشكل أيضا، فإن رأي السنيورة للسفير عارض تماما رأي رئيس تيار المستقبل سعد الحريري المرحب بالمبادرة، ما أظهر انقساما بين الرجلين. ولذلك وضع البعض مشاركة عدد من النواب المستقبليين الصقور ومستشاري الحريري في اللقاء مع اللجنة في إطار إظهار وحدة الصف الأزرق. ومن بلس إلى الرابي، حملت اللجنة مبادرة الرئيس بري لإطلاع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد عون عليها، لقاء انتهى من دون تصريح، ولكن مصادر اللجنة أكدت المنار أن العماد عون وافق على المبادرة، أمر وضعته مصادر التيار في إطار التأييد الواضح والصريح المنطلق من أن أي مسعى للتوافق واللقاء والحوار بين اللبنانيين هو أمر مرحب به. وتواصل اللجنة جولاتها على الكتل النيابية، وتلتقي الثلاثاء كتلة الوفاء للمقاومة، جبهة النضال الوطني، ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل.
أكد حزب الله على لسان عدد من نوابه ومسؤوليه أنه لن يسمح بتحويل لبنان إلى عراق ثان.
خلال حفل تأبيني في بلدة بوداي البقاعية، جدد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك التأكيد أن المقاومة لن تقصر في حماية أهلها ما دامت القوى الأمنية تتوانى عن القيام بمهامها.
نحن مع وطن هذا الشعب وحماية هذا الشعب ودماؤنا لهذا الشعب، سنحميه وسنكتبه كما قال سيد شهداء المقاومة بأشفار العيون.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، وخلال احتفال تأبيني للشهيد علي حسين خليل في بلدة المنصوري، سالم إذا كان المطلوب أن تترك أبواب الضاحية مشرعة أمام جماعات التكفير والقتل.
حزب الله ليس سلطة بديلة عن الدولة، ولا يملك مشروع أمن ذاتي، ولكن أنتم يا 14 آذار أضعفتم الجيش وتورطتم بإعادة تسليح وتعزيز الجيش، ونحن نتمنى اللحظة التي يصبح فيها الجيش اللبناني قادرا على حماية كل المدنيين.
وخلال حفل تأبيني في بلدة سرعين الفوقة، اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحشحسن أن المصلحة الوطنية تقتضي من الجميع الإسراع بتأليف حكومة وحدة وطنية.
مصلحة البلد اليوم حكومة وحدة وطنية في ظل الانقسام، لتنظيم الانقسام، للتخفيف من حدته، للتخفيف من آثاره، لا هن بيروحوا بالاتجاه الثاني لأن لديهم تعليمات واضحة بالإقصاء.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض شدد على ضرورة رفع الغطاء السياسي عن كل المجموعات التي تهدد الاستقرار والوحدة الوطنية. فياض كان يتحدث خلال حفل تكريمي له أقامته بلدية الطيب الجنوبية.
اللبنانيون يحتاجون إلى أن يخففوا من شروطهم اتجاه طاولة الحوار الوطني، الإقلاع عن الشروط والشروط المضادة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالحكومة.
مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي رأى أن مطلقي الصواريخ على البقاع هم أنفسهم من أرسل السيارات المفخخة إلى الضاحية.
هذا الأمر الذي يعتقد من خلاله هؤلاء التكفيريون أنهم بإمكانهم إخضاع هذه المنطقة وهذا الشعب هم واهمون.
كلام ياغي جاء خلال رعايته اللقاء السنوي الثالث الخاص بالمخاتير في منتجع الإمداد السياحي في بلدة الطيب البقاعية.
استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد وفدا أوروبيا أمريكيا ضم ممثلين عن الجمعيات والتيارات الشعبية لحقوق الإنسان ضمن لجنة كي لا ننسى صبرا وشتيلة. الوفد أكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه.
نعتز كل الاعتزاز بوقوفكم كشعوب حرة في أوروبا وفي أمريكا وفي كل العالم معنا دفاعا عن حقوقنا في حياة كريمة ومن أجل التقدم، تقدم شعوبنا وحريتها.
اعتبر السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل أن أساس الاستقرار في لبنان هو تطبيق القرار 1701. هيل وبعد زيارته رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في الرابي دعا إلى تطبيق إعلان بعبدة، واعتبر أنه الأساس لجبه كل التحديات التي يواجهها اللبنانيون. وأعلن من دارة العماد ميشيل عون عن إنش... وأعلن من دارة العماد ميشيل عون عن إنشاء الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون في لبنان. اللقاء مكون من شخصيات أكاديمية من أصحاب الاختصاص في العلم الدستوري والمالي والإداري والقانوني.
إن هذا اللقاء هو لقاء يحرص من حيث نشأته وتكوينه ووظيفته على الحياد السياسي التام، كي لا يقع فريسة التجاذبات السياسية الحادة التي تلتهم الوطن ودستور الأمة وقوانينها، وهو لقاء أكاديمي علمي مستقل يرصد المخالفات والإشكاليات ويعطي الإضاءة اللازمة لولوج المسالك الدستورية والقانونية الصحيحة بهدف إعادة لبنان إلى محراب الدستور والقانون.
وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مشروع مرسوم بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 1210 مليارات ليرة لتأمين العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد العائدة إلى مختلف الإدارات العامة لنهاية العام 2013. الرئيس ميقاتي شدد على ضرورة التمسك بالإيجابية من أجل التوافق على تشكيل حكومة جديدة، واعتبر ميقاتي أمام زواره أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيزيد من تعقيد التحديات والملفات المطروحة، مشيرا إلى أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها القيام بدور الحكومة المكتملة الأوصاف الدستورية، كما أن مفهوم تصريف الأعمال وضع في الدستور لأجال قصيرة. ميقاتي أعلن أنه سيتريث بإطلاق مبادرته الحوارية إلى حين إنضاج نتائج المبادرات المطروحة ولعدم زيادة التعقيدات في المشهد السياسي اللبناني. عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور مع السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين أجواء الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن سوريا، كما استقبل منصور نائبة رئيسة المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي وسفير دولة فلسطين الذي وضعه في صورة الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة في فلسطين المحتلة ومحاولات التهويد المستمرة للقدس. احتجز أهالي مخيم نهر البارد عددا من الآليات التابعة للأمم المتحدة داخل أحد ملاعب مدارس الأونروا التابعة للأونروا ومنعوها من التحرك، وذلك احتجاجا على تقليص دور الأونروا للخدمات الطبية لأصحاب الأمراض المستعصية. كما أقدم عدد من شبان المخيم على إقفال مكاتب للأونروا احتجاجا على قرار المؤسسة تقليص خدماتها وإنهاء خطة الطوارئ في مخيم نهر البارد. سلسلة أخبار محلية في التقرير التالي.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل الأوضاع الأمنية في البلاد، واطلع من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على آخر التطورات المتعلقة بمخطوفي أعزاز، وتناول الأوضاع الاقتصادية مع الوزير نقول نحاس، كما اطلع من رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر على عمل المجلس. عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع قائد قوات اليونيفيل في الجنوب الجنرال باولو سيرا الأوضاع في الجنوب وعمل القوات الدولية، وعرض مع رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن المبادرة الحوارية، واستقبل بري سفير كوريا الجنوبية والنائب الجزائري صادق بوقطايا. عرض المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي المهام التي تقوم بها مؤسسات الأمم المتحدة في لبنان. بحثت لجنة الإدارة والعدل موضوعي تملك الأجانب في لبنان وتحسين فعالية التفتيش المركزي، كما عقدت اللجنة المنبثقة عن اللجان النيابية المكلفة بحث مشروع قانون استيراد المركبات الألية العاملة على المازوت الأخضر والغاز الطبيعي جلسة لها اليوم برئاسة النائب محمد قباني. رفضت نقابة مالكي الشاحنات اللبنانية ونقابة شاحنات الصهاريج ونقابة البرادات اللبنانية خلال مؤتمر صحفي مشترك قرار سير الشاحنات ليلا، وأعلنت عن اتخاذ قرارات بهذا الشأن قريبا. أكد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي سعيه المستمر لتحسين الشؤون المعيشية والأمنية التي تشهدها طرابلس، وذلك خلال رعايته مصالحة لخمس عائلات طرابلسية. نفذ طلاب المدارس الرسمية في البداوي والجوار اعتصاما أمام مجمع البداوي التربوي احتجاجا على زيادة رسوم التسجيل لهذا العام. كرم رئيس رابطة المخلصي الياس نصر الله الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمنديت أنطوان ديب في حفل غداء أقامه في زحلة بحضور مطارنة وشخصيات سياسية وحزبية وفعالية من المنطقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينحسر الطقس الحار على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارا من هذه الليلة. طقس لبنان غدا غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 17 و21 درجة، 15 بالأرز ومن 16 ل17 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 758 ملليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 80%. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة مع حال بحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع النبطية 29 درجة، 30 في جوية، شبعة 22، رشية 27 درجة، 26 في جزين، زحلة 32، 31 في العاصمة بيروت، بعلبك أيضا 31 درجة، 24 في بشري، ونختم مع الهرمل 33 درجة. التوقعات لأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة أدناها 22 أقصاها إلى 30 درجة. الأربعاء والخميس استقرار في الجو، طقس غائم جزئيا مع احتمال بسيط تساقط بعض الأمطار الخفيفة نهار الأربعاء ودرجات الحرارة أقصاها نهار الخميس إلى 30 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
عناوين النشر: قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مبنى البحرية الأمريكية في واشنطن. مفاجآت وجود الفليطي ابن عرسال بتفجيرات طرابلس تابع. تقدم للجيش في برزة وريف حما، والنصرة تعترف بمجازر في حمص. الغرب يسعى إلى الفصل السابع، ولافروف لا وجود له في الاتفاق. إحباط آذري لعدم ضرب سوريا، ومبادرة بر عند عون والسنيورة. 31 عاما ومجزرة صبرا وشتيلة لم تنسى. عودة المواد الغذائية الفاسدة وعودة الطلاب إلى المدارس. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.